أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الحديث الخامس الذي استدل به على البراءة رواية الصدوق رضوان الله عليه: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. أورد هذا الشيخ الصدوق في الفقيه وقالوا هو مرسل، وقد أورده الشيخ الصدوق في مورد رواية الإمام الجواد صلوات الله عليه في جواز القنوت بغير العربية. لمن لا يعرف اللغة العربية، في الرواية يجوز القنوت له بالفارسية ونحوها. ثم قال الشيخ الصدوق بأن هذه الرواية إذا لا يستدل بها على الجواز فإني، يعني الشيخ الصدوق، أجيزه من باب رواية الإمام الصادق صلوات الله عليه: كل شيء لك مطلق حتى يرد فيه نهي. هكذا قال. لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه عز وجل. هذه سيما منطوق أو مضمون رواية الإمام الجواد. بكل شيء يعني يشمل مطلق الحاجات ومطلق اللغات. بكل شيء لا خصوصية له، مثلا بحاجات الآخرة، بحيث يقال بأن قنوت الصلاة ينبغي أن يكون بحاجات الآخرة لا بحاجات الدنيا، أو بالحاجات المعنوية دون المادية ونحو ذلك. الرواية مطلقة من هذه الجهة: بكل شيء. وبكل شيء يشمل أيضا مطلق اللغات. ثم قال الصدوق: ولو لم يرد هذا الخبر، لو افترضنا أن هذا الخبر ما وارد عن الجواد، لكنت أجيزه بالخبر الذي روي عن الصادق. هذا لسان الإرسال، أنه قال: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. قالوا هذا الحديث مرسل، وقد ذكر بعض مراجع العصر أن أول من استدل به الملا عبد الله صاحب الوافية، المتوفى سنة 1071 للهجري، المعاصر للمجلس الأول شيخ محمد تقي. ثم من بعده أخذه طائفة من الأحاضن واستدلوا به، منهم صاحب الحدائق، ومنهم صاحب المستند النراقي، ومنهم صاحب الجواهر، وصاحب المفاتيح، والشيخ الأنصاري ومن تأخر عنهم. إذن يبدو أن هذا الاستدلال بالحديث الشريف بين المتأخرين وقع، ولم يقع بين المتقدمين. البحث السندي فيه تام لا غبار عليه، أولا لأن الشيخ الصدوق هو نقاد خبير للأخبار، وقول الخبير الثقة في الموضوعات معتبر. وقد اعتمده الشيخ الصدوق في الفقيه وفي الاعتقادات. فالشيخ رضوان الله عليه نسبه إلى الأمالي، قال الشيخ الصدوق رواه في الأمالي، ولكن بعض المحققين يقولون لم نعثر عليه في الأمالي وإنما موجود في اعتقادات الشيخ الصدوق، وهذا أولى بعد لأن المسألة اعتقادية. والشيخ الصدوق نسب دلالته، دلالة هذا الحديث على الإباحة، نسبه إلى دين الإمامية اللي ظاهر في أن القضية من الضروريات التي لا يختلف عليها اثنان، إلا إذا واحد يريد يخرج من دين الإمامية فيخالف. وتلقاه جماعة من الفقهاء، جمهر كبيرة من الفقهاء تلقوا هذا الحديث بالقبول، وكذلك الأصوليون أخذوه بالقبول بحثا واستنادا، هم بحثوا فيه وهم استندوا إليه، كما لا يخفى على من راجع الكتب المفصلة مثل الجواهر، مثل الفقه، مثل غيرهما من كتب الأصحاب، بما يفيد الوثوق باعتباره. هذه القرائن إذا تضافرت يحصل وثوق باعتبار هذا الخبر. ولذا قال الأشتياني في بحر الفوائد، قال الرواية وإن كانت مرسلة، يعني الصدوق رواها مرسلة، إلا أنها مجبورة بالعمل والاعتضاد بغيرها، يعني مضمونها أيضا معتضد بغيرها من الروايات، والأصحاب أيضا عملوا بها. ولعل مما يعضدها، يعضدها متنا ومضمونا، ما رواه الشيخ الصدوق في الأمالي مسندا، هذه هنا رواية الشيخ بعد مو مرسلة، مسندة، رواه مرسلا مسندا عن الصادق عليه السلام، الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك، ما لم يرد عليك أمر أو نهي. هذه العبارة هنا أكو فيها إضافة على رواية الصدوق، لأن في رواية الصدوق ما لم يرد نهي، أما هنا أمر ونهي، وهاي الرواية معناه أضافت شيء إلى الدلالة وهي مسندة بعد مو مرسلة. فالحق أن الحجية السندية لهذه الرواية تامة لتوافر القرائن على اعتبارها، وهي مفيدة للوثوق بالصدور. ولذلك من باب الاحتمال، لعل لذلك لم يتعرض إلى البحث السندي طائفة من الأعاظم لدى استدلالهم بهذه الرواية على البراءة، أعرضوا عن الجانب السندي، منهم الشيخ رضوان الله عليه، ومنهم الآخوند، ومنهم الميرزا القمي في القوانين، ذكروا الرواية وبينوا الدلالة وما تعرضوا إلى البحث السندي، مما يكشف عن أن اعتبارها عندهم شنو من المسلمات. إذن الناحية السندية عندنا مؤمنة، يبقى الكلام في البحث الدلالي وفي المناقشة. أما البحث الدلالي، قال الشيخ رضوان الله عليه في الرسائل إن الحديث، يعني هذا الحديث، حديث الإطلاق، إن الحديث أظهر من الكل في الدلالة على البراءة، يعني ظهور في الدلالة على البراءة حتى أظهر وأكثر ظهورا من حديث الرفض، بل حتى من الآيات، دلالته صريحة في نظر الشيخ واتبعه جماعة على ذلك. هذا مو فقط قول الشيخ منفرد به، وإنما جماعة هم اتبعوه. حتى ولاحظوا هنا النكتة اللطيفة، حتى أن الحر العاملي على مسلكه الأخباري الذين يحتاطون في الشبهات التحريمية الحكمية، هنا في دلالة هذا الحديث على البراءة ما اعترض، وإنما قال هذا الحديث لا يعمل به لسببين. السبب الأول لأنه يوافق العامة. ليش؟ لأن العامة هم الذين يعملون بالأصل ولا يعملون بدليل الاحتياط، وعلى هذا الأساس الحر العاملي حمل هذا الحديث على التقية، قال لأنه يوافق العامة. هذا السبب الأول. السبب الثاني قال هو خبر آحاد، هذا خبر واحد لا يمكن أن يعارض الأخبار المتواترة الدالة على الاحتياط. وعلى هذا بحث الشيخ الحر رضوان الله عليه ليس البحث عنده من ناحية المقتضي وإثبات الدلالة، وإنما البحث عنده وين؟ في وجود المانع منه. توجهت شلون؟ يعني حتى الأخباري كالحر العاملي الذي مسلكه العام الاحتياط قال هذا الحديث يدل على البراءة، ولكننا لا نعمل به لأنه محمول على التقية. توجهت شقد يعني الدلالة عند ظاهرة بحيث لا يمكن المناقشة فيها. نعم اختلف الأصوليون في حدود الدلالة، إذن من ناحية الدلالة على البراءة لا خلاف بينهم، وإنما الخلاف وين؟ في حدود الدلالة، شقد هذا الحديث دال. السلام عليكم ورحمة الله.
يعني أنه مشهور بين الفقهاء على نحو الإفتاء أنهم يفتون بهذا الحديث
طبعا،
أم أنه فقط على نحو العمل
لا العملية. لا يفتون به أيضا. إذا تراجعون الجواهر، تراجعون المستند، تراجعون المكاسب، شوفون شقد الفقهاء مستندين إلى هذا الحديث. بلي هو العمل يعني شنو؟ يعني يفتون استنادا إليه، هذا شهرة عمله، هذا معناته. فإذا الأصوليون من ناحية أصل الدلالة لا خلاف بينهم، وإنما الخلاف في حدود الدلالة، وقد اختلفوا على أقوال في هذا الحدود. زين، بيان ذلك وتحرير الحق في المسألة يستدعي الوقوف عند مفردات هذا الحديث حتى نشوف بالنتيجة أي الأقوال هي الصحيحة، وإلى أين يسوقنا المنطوق قبل التأثر بأقوال الأصوليين. المفردات عديدة. المفردة الأولى قوله عليه السلام كل شيء، هاي العبارة نص في العموم الاستغراقي، هم كل موضوع على العموم، وهم شيء في مفادها أوسع المفاهيم في لغة العرب، فتشمل كل أقسام الشبهة حكمية كانت أو موضوعية. كل شيء الحكمية منها تكليفية كانت أو وضعية، التكليفية تحريمية منها كانت أو وجوبية، كل شيء. ربما البعض يتصور بأن قوله عليه السلام حتى يرد فيه نهي يختص بالشبهات التحريمية، لأن النهي يفيد الحرمة. هذه الدعوة غير سديدة لتوافر ثلاث قرائن على التعميم. القرينة الأولى تضافر القرائن على إرادة الأعم، ولذلك الفقهاء ما خصصوا في الفقه هذا الحديث ودلالة هذا الحديث بالشبهات التحريمية، قالوا يشمل الوجوبية أيضا لفهم الملاك، الملاك واحد بين الحرمة وبين الوجوب، وفهم عدم خصوصية التحريم. القرينة الثانية الأولوية، فإن الحديث إذا أثبت البراءة في الشبهة التحريمية يثبت البراءة في الشبهة الوجوبية بالأولوية. ليش؟ لأن المفسدة الحاصلة من الحرمة غير المصلحة الحاصلة من احتمال الطاعة. احتمال الحرمة أقوى وأبلغ أثرا من احتمال الطاعة. والقرينة الثالثة رواية الشيخ الطوسي، رواية الشيخ الطوسي فيها أمر ونهي، قال الأشياء مطلقة حتى ما لم يرد عليك أمر ونهي. بعد هاي الرواية هم من ناحية السند مسندة، هم من ناحية الدلالة هم صريحة في شمول الأمر. ولا نعلم لماذا الأصوليون بالنتيجة ما استدلوا بهذه الرواية، وإنما استدلوا برواية الصدوق، وكان العل الأولى الاستدلال بهذه الرواية. هذا السبب الأول، تضافر القرائن على التعميم. السبب الثاني، القاعدة الأصولية القاضية بأن الأصل حمل العام على عمومه، كل شيء عام حتى يرد فيه نهي يشمل كل شيء واجبا كان أو حراما، لا ترفع اليد عن ظهور العام في عمومه إلا بقرينة قطعية. أما احتمال القرينة لا يصلح لرفع اليد عن العموم. لماذا؟ لأن عموم العام مستفاد من الوضع اللغوي، واحتمال القرينة مجرد ظن عقلي احتمالي، ما وضع له اللفظ ليفيد العموم هذا ظهوره أقوى من الاحتمال الضعيف، فلا ترفع اليد عن ما هو ظاهر في المعنى من دون قرينة مضاهية تكون أقوى منه ظهورا بحيث تخل بظهوره. نعم الاحتمال في القرينة على قول، دققوا لأن هاي نكتة جدا مهمة تفيدكم في موارد كثيرة، من يرى أن الإطلاق في الدليل المطلق يستفاد من قرينة العقل ومن باب مقدمات الحكمة كقول الميرزا النائيني ومن تبعه، احتمال القرينة يصلح للإخلال بالإطلاق. ليش؟ لأن الإطلاق ما مستفاد من الوضع اللغوي، هو نفسه مستفاد من القرينة العقلية، فالقرينة العقلية تصلح لمقابلة القرينة العقلية. أما في العموم هذه الضابطة لا تجري، لأن العموم لا يستفاد من القرينة العقلية وإنما من الوضع، وهاي نكتة مهمة جدا. لذلك قد تجدون أحيانا في مقام العمل أحيانا الدليل المطلق في مقابل احتمال القرينة يخلون بالإطلاق. منو؟ من يلتزم بأن الإطلاق يستفاد من الدليل العقلي، وأما من يرى بأن الإطلاق مستنده الظهور، حكم الإطلاق حكم العام، والحق هو هذا وليس الأول. فبناء على هذا إذن كل شيء عام لا ترفع اليد عن هذا العموم لمجرد الاحتمال، فإذن الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية كلتاهما يدل عليهما هذا الحديث. ونفس الكلام يقال في من يحتمل بأن كل شيء بقرينة شيء ناظرة إلى الشبهات الموضوعية، لأن الشيء قد يتبادر إلى الأذهان منه الموضوع الخارجي. أيضا الكلام الكلام، الشيء لا ينحصر بالموضوعات. هاي المفردة الأولى. المفردة الثانية كل شيء مطلق، الإطلاق يعني الإرسال، مأخوذ من التحرر من القيد، أرسله يعني حرره من قيده. الطائر إذا محبوس في قفص يقال أرسله، العبد إذا حاضر عند المولى فيكلفه بالعمل يقولون أرسله مولاه، يعني حرره من قيد الوقوف عنده مثلا. ومنه قولهم أطلق لسانه، يعني حرره من قيود الكلام ويتكلم كما يريد. ومنه الطلاق أيضا، هذا نكرره حتى يتضح بشكل واضح معنى مطلق. ولذا بالنسبة إلى الطلاق، طلاق المرأة، البعض عرفه هكذا: رفع قيد النكاح. الطلاق رفع قيد النكاح المنعقد بين الزوجين بألفاظ مخصوصة وشروط مخصوصة. طلاق هم يسموه طلاق لأن فيه إرسال، المرأة تتحرر من قيد الزوجية والزوج أيضا يتحرر من قيد الزوجية. المطلق في الأحكام معناه الإرسال فيها، أي الحكم الذي لم يتقيد بقيد أو شرط، هذا معناته مطلق. كل شيء مطلق يعني غير مقيد بقيد ولا بشرط. ما لم يرد فيه نهي، لأن النهي قيد تكليف للمكلف أو أمر هم نفس الشيء، فما لم يرد القيد المكلف على إطلاقه على إرساله هو مرخص في العمل. احتمال الوجوب لا منجز له، واحتمال الحرمة لا منجز له. ليس فقط في الحكم، بل يعني في الشبهة الحكمية التكليفية، بل حتى في الوضعية كالشك بوجود المانع، أو الشك بالشرط، أو الشك بالقاطع. إذن كلها قيود الأصل فيها الإرسال والإطلاق حتى يرد المانع يرد القيد. وكذلك لدى الشك في الموضوع بأن هذا الموضوع مقيد أو ليس بمقيد، سائل أمامك لا تعلم أنه خمر فيه قيد الخمرية أم لا، الأصل فيه الإرسال. أرض اشتريتها لا تعلم أنها موقوفة فهي مقيدة بقيد الوقف أو لا، الأصل فيها الإرسال. فبناء على هذا الشبهات الحكمية بنحويها والشبهة الموضوعية أيضا كلها الأصل فيها الإطلاق، كل شيء هو مطلق. المفردة الثالثة: حتى يرد. حتى واضح للغاية، هي من أدوات الغاية. يرد هذا فعل مصدره الورد أو الورد، وهو موافاة الشيء، موافاة المكان عفوا، والإشراف عليه قبل دخوله. هذه دققوا بها لأن راح تحللنا فرد نزاع بين الأصوليين. هذا المعنى هو موافاة المكان والإشراف عليه قبل دخوله. ولازم ذلك، لازم الإشراف على الشيء شنو هو؟ الوصول إليه. دققوا في المسألة ها. فربما دخل الواصل وربما لم يدخل. يقال فلان ورد الدار، ورد الدار يعني أشرف عليه، هسه ربما دخل وربما ظل خارجا. ورد البحر يعني وقف على ساحله، أشرف على ساحله، ربما دخل وربما لم يدخل. وهو الواقع في الاستعمالات الشرعية، يعني الورود بمعنى الإشراف على الشيء بالوصول إليه، هذا هو الواقع في الاستعمالات الشرعية، كقوله عز وجل: ولما ورد ماء مدين، يعني وصله وأشرف عليه، مو بالضرورة دخله. إن كل إلا واردها، واردها يعني أشرف عليها. فإذا كان من أهل النار دخلها، وأما من كان من أهل الولاية إن شاء الله إلى الجنة، مجرد إشراف. وكذلك في قوله عز وجل: فأرسلوا واردهم. فأرسلوا واردهم، الوارد هو السقاء الذي يسقي القوم، فجاء إلى البئر الذي فيها يوسف عليه السلام ووصلها وأشرف عليها واردهم بهذا المعنى. وبه ورد الحديث الشريف عن الصادق عليه السلام لما سئل عن معنى الورود، شنو معنى الورود، فقال: أما تسمع الرجل يقول: وردنا ماء بني فلان، فهو الورود ولم يدخله. يعني شنو؟ يعني وصول، مجرد وصل. وفي الحديث النبوي الشريف: لا يرد علي الحوضة، من شرب مسكرا لا والله والعياذ بالله. لا يرد يعني لا يصلني أصلا، كناية عن شدة التباعد، من بعيد شمروا يودوا يذودونه عن الحوض من بعيد نعوذ بالله. وهذا أثر وضعي، لأن هذا اللي يشرب المسكر يحرم من شرب الكوثر. وفي حديث الثقلين: حتى يرد علي الحوض، يعني يصل إلى يشرف إلى النبي، يصل إلى النبي صلوات الله عليه. فإذا حتى يرد يعني شنو؟ حتى يصل، فيه نهي، هذا معناته، هذا معنى الورود. بل لم أعثر في كتب اللغة على الكتب المهمة، ما أدعي الاستقراء التام، لكن المقدم المصادر اللغوية كمعجم مقاييس اللغة ومفردات الراغب وغيرهما، معجم الفروق اللغوية من القرن الأول والقرن الثاني للهجرة، هذه المصادر، لم أعثر على من فسر الورود بمعنى الصدور وعليه الظهور العرفي والمعنى اللغوي والاستعمال الشرعي والحديث الوارد عن الصادق عليه السلام والحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله يفيدنا أن الورود بمعنى الإشراف على الشيء والوصول إليه. فاختلاف الأصوليين في أن حتى يرد هل هي بمعنى الصدور كما قاله الآخوند وجماعة، أم هي بمعنى الوصول كما قاله الشيخ وجماعة، الحق مع من؟ مع الشيخ. أما حمل الورود بمعنى الصدور فالظاهر هو فرض عقلي لا أساس له في المصادر اللغوية أو في العرف. بهذه انحلت فرد مشكلة عويصة في أن هذا الحديث الشريف هل يدل على البراءة أم لا يدل على البراءة. يعني إذا كان بمعنى الصدور حتى يصدر، والصدور أعم من الوصول، ربما يصدر ولم يصل، وربما يصدر ويصل، ولكن هذا الحديث يقول مو حتى يصدر، حتى يصل. ليش؟ لما أسسناه في أول مباحث الاستدلال على البراءة، قلنا أربع قواعد تجتمع وتوجب حمل البراءة على أساس رفع الفعلية، لأن ما عندنا أحكام غير صادرة، كل الأحكام صادرة، غاية الأمر البحث في وصولها وعدم وصولها. المفردة الأخيرة نهي حتى يرد فيه نهي، هذا إن شاء الله تفصيله غدا، والحمد لله رب العالمين.